بدون إعطاء. نعم، أنا هي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبد الرحمن بنية التقوي قلنا الاختلاف في اللفظ. نعم ها ايه؟ انا في تقويه للبدن، والانسان مامور بان يقوي بدنه ويبعد عما يضر البدن. طيب، هل يقال سحور ولا سحور؟ يلا هارون، ما الفرق سحور وسحور؟ نعم بالفعل كمان. فإذا قدم الطعام قلنا هذا المقدم سحور، وإذا أكل الإنسان فليأكل قلنا هذا سحور. نعم، ما هو الأفضل أن يفطر عليه سعد؟ على البطن. فإن لم يجد تعلم. طيب، ما رأيك لو كان الرطب من الفريزر؟
يبرد.
لا دائما يبرد المصفى. يبرد كيف يبرد؟ هو دائما يسخن. ها، المهم، هل يدخل في الحديث انه على الرطب؟ ما تقولون؟ نعم يدخل. سلمك عنده. الطري يعني، صحيح الطري لا شك انه اولى. طيب، ها، لا هو لا شك ان الرطب الجديد له طعم نكهة رائحة غير اللي في الفرن. طيب، نبدا في حديث ابي هريرة في سؤال قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبيت يطعم ربي وأسقيه، ما هذا الطعام؟ أخبرني يا أبيت. ثقيل حسن. طيب، حسن مين؟ من طعام الدنيا ولا من طعام الجنة؟ ها؟ من طعام الجنة. طيب، وهذا مردود مياه الوصال كمان. كيف انه طعام الجنة؟ هذا هو الأول. ما هو الأول؟ نعم، لا هذا ما اسمع.
طعام معنوي.
ايش؟ طعام معنوي. ايش ما هو الطعام معنوي؟ ما يحصل لهم من شعار القلب لمناجاة الله تعالى وذكره، وهذا شيء لا يقول على الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طيب، هل لهذا شاهد من اقوال العرب؟ قال عبد الحميد. نعم،
لها
حديث بلى نقص وتلهيها. طيب، الواقع سهل بهذا، وضربنا لكم مثلا في العمال ما داموا يشتغلون من تلهيهم لا يحس العمل بجر، فإذا سكن عن العمل أحس به. وهذا القول هو الراجح، أنه طعام وسقي إيش معنوي. احنا انتين الحديث. نعم، قال فلما ابوا فلما ابوا ان ينتهوا عليكم السلام اي امتنع الرفق، لا اقول لكم ان ينتهوا، ابوا ان يمتنعوا أن ينتهوا أي أن ينتثلوا فتنة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الإباء ليس استكبارا عن نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما نهى من باب الرفق به، وصار عندهم من الهمة العالية ما يقضون به على الوصال، فخشوا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاهم رفقا بهم فأبوا، فواصل بهم يوما ثم يوما. كم يوما؟ يوما ثم يوما. ثم رأوا الهلال. أي هلال؟ هلال شوال. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو تأخر الهلال لجئتكم، يعني لجئتكم مثالا. قال: هذا كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. قول كالمنكل لهم، هل هذا يعني العقوبة أو كالمنكل لهم حتى إذا أحسوا بألم الوصال نكلوا؟ الظاهر الثاني والأول محتمل قول، لكن يضعف الأول أنه لو كان حراما يستحق التنكيل والعقوبة ما أقرهم الرسول أبدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنهاهم جزما ولم يسكت. وقد يقال إنه من المصلحة أن يقرهم على هذا المحرم لمصلحة الانتهاء، كما أقر المسيء في صلاته على صلاة لا طمأنينة فيها حتى يتأهل ويتهيأ لقبول ما يلقى إليه. في هذا الحديث فوائد: أولا النهي عن الوصال، وهل وللتحريم أو للكرامة؟ نقول في هذا التفصيل: إن كان الوصال يؤدي إلى ضرر في البدن فهو حرام، بناء على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ثانيا: إن كان يشغل عن واجب، فإنسان يجب عليه أن يكون في صف الجهاد، فإذا واصل لم يتمكن فهو أيضا حرام، لأنه لا يمكن أن يشغل عن واجب لشيء مباح، بل يكون حراما. إن كان للتعبد لله عز وجل بدون أن يترتب عليه ضرر أو ترك واجب فهو مكروه. ويدل لهذا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرهم على هذا. إذن نقول الوصال مكروه، وعرفوا من الوصال من قبل هو أن يواصل بين يومين بدون يختار بينهما. ومن فائدة هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وساعة صدره، حيث يقبل الإيراد على فعله الذي فعله وذلك من قول الرجل: إنك تواصل يا رسول الله. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا خالف غيره أن يبين وجه المخالفة لئلا يتهم، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأيكم مثلي. ويؤيد هذا، وهي قاعدة مهمة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج من معتكفه يشيع صفية بنت حيي رضي الله عنها مر به رجلان من الأنصار، فأسرع حياء وخجلا، ف فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها صفية على رسلكما على رسلكما إنها صفية. فقال سبحان الله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. فالإنسان يجب أن يدافع عن نفسه إذا اتهم بما ليس فيه، لا يقول دع الذين يتهموني دعهم يحاسبهم الله عز وجل، لا. وفي حديث رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. ومن فوائد هذا الحديث جواز ذكر الإنسان ما من الله به عليه من المزايا بشرط أن لا يكون ذلك فخرا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني إيش إني إن أيكم مثلي إني أبيك إني أبيك. ومن فائده ما يحصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأنس بربه والانشغال بذكره، وما يحصل لروحه من الغذاء في ذكر الله تبارك وتعالى في قوله إني أبيت يطعمني ربي وأسقيني. ومنها أن المخالفة للإكرام لا تعد، نعم، أن المخالفة لغير قصد الصيام لا تعد مخالفة. الدليل أن الصحابة لا نقول إنهم عصوا في كونهم أبوا أن ينتهوا، لأن نعلم أنه ما قصد المخالفة، لكن تأول الأمر على أنه إيش، نعم، على أنه يريد رفق به. وهذا نظير ما حصل لأبي بكر رضي الله عنه حين خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وجاء وقد أقيم، جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أقيمت الصلاة، فتقدم حتى وصل إلى الصف الأول، فدعا الناس يسبحون، فالتفت أبو بكر وإلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فتأخر، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفعه بيده يريد أن يبقى إماما، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه يحمد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارتضاه أن يكون إماما إماما له، وهذا من أعظم النعم. ولكنه أبى وتأخر وقام في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم سأله بعد ذلك لماذا تأخر؟ قال ما كان لابن أبي أحاكة، ما قال لأبي بكر جاب الكنها الدنيا، ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعد هذا عصيانا، لأن قصده الإكرام. ولهذا أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من هذا أن الإنسان إذا حنث في اليمين إكراما لصاحبه فلا كفارة عليه، لأنه لا يعد حانثا. وهذه المسألة تأتينا إن شاء الله في الأيمان، لكن أنا قصدت بهذا أن من لم يرد المخالفة فإنه لا يعد عاصيا. ومن فوائد هذا الحديث جواز التنكير بما يقرر الحكم في نفس المخاطب، جواز التنكير بما يقرر الحكم في نفس المخاطب. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل به حتى يعرف الحكمة من النهي هم بأنفسهم. ومن فائدة هذا الحديث جواز استعمال لو، لقوله لو تأخر الرجال لزدتكم. واعلم أن لو تستعمل استعمالات متعددة. فإن قصد بها الندم على ما قضاه الله وقدره فهي منهي عنها، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء. هذا الذي قال لما وقع الأمر على خلاف ما يريد، قال: لو أني فعلت كذا لكان كذا. الحمد لله على ذلك ما هو الندم على ما وقع، هذا منهي عنه، وهو أيضا ضار بالإنسان، لأنه إذا قال هذا فتح عمل الشيطان على نفسه، وصار دائما ليتنا فعلت ليتنا. فإذا قال قدر الله أي هذا قدر الله وما شاء فعل، انحسن الموقف. هذه واحدة. حال الثانية أن تكون لمجرد خبر، مثل أن تقول لصاحبك: لو زرتني لأكرمتك. يجوز على دين؟ يجوز. كيف؟ لو زرتني لأكرمتك. نعم يجوز ولا يجوز؟ يجوز. ومن هذا الحديث: لو تأخر الهلال لزرتك. الثالث: طيب، ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي في حجة الوداع أن يجعلوا حجهم عمرة، ولما رأهم تأثروا قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. هذا خبر، وليس المقصود به الندم على ما حصل، هذا خبر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو علم أنه سيكون من أصحابي هذا التأثر ما ساق الهدي ولا أحل معه. الرابع: أن تكون في تمني الخير، كقول القائل وهو فقير: لو أن لي مال فلان، يعني الغني الذي ينفق ماله في سبيل الله، لو أن لي مال فلان لعملت فيه أو فأعمل فيه مثل عمل فلان. هذا طيب، ويؤجر الإنسان، يؤجر الإنسان على ذلك إنه تمنى الخير، وإن كان في الشر فإنه يأثم بذلك. من فوائد هذا الحديث أن التعذيرات لا تتقيد بشيء معين، التعذيرات يعني التأديب الذي يقصد به الكف عن المحرم ما يتعين بشيء معين. وجهه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يمكنهم بالاستمرار في الوصال، ومن ذلك ما سلكه عمر رضي الله عنه في الطلاق الثلاث. الطلاق الثلاث محرم لأنه استعجال لما جعل الله فيه السعة، مثل أن يقول لزوجته: أنت طالق ثلاث، أو يقول: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوقعون هذا، لأنه لما ذكر له أن رجلا طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة غضب عليه الصلاة والسلام وقال: أيلعظ بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فانتهى الناس وصاروا على جادة السليمة، ومضى على ذلك زمن أبي بكر رضي الله عنه. وفي زمن عمر اتسعت الفتحات واختلط الناس بعضهم ببعض، وضعف الدين في بعض في نفوس بعض الناس، فصار الواحد يطلق امرأته ثلاثة، يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. ماذا يريد؟ يريد أن يحرمها على نفسه، يريد أن يحرمها على نفسه، وهي لا تحرم في شريعة الله إلا إذا قال أنت طالق ثم راجع ثم قال أنت طالق ثم راجع ثم قال أنت طالق. فقال رضي الله عنه: أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناس. شلون تعجلوا؟ لأن الواحد منهم يريد أن يتخلص من زوجته في الثلاث على طول، فلو أمضيناه عليهم. وجواب له محذوف، والمعنى فلو أمضيناه عليهم لكان أرجع لهم عن ذلك. فأمضاه وقال للذي يطلق زوجته ثلاثا: ما يمكن ترى، لأنك أنت الذي اخترت هذه النفس. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، إذن في هذا نوع التعجيل هنا في منع الإنسان ما هو حق له، لأن المقصود بالتعجيل هو الرد والتأديب. فهل يجوز التعجيل بالمال؟ نعم يجوز التعجيل بالمال، فالغال من الغنيمة يحرق رحمه، وهذا نوع من التعجيل. وكاتم الضالة تضعف لها القيمة، والسارق من غير حلب من الثمر والكثر تضعف عليها القيمة. ولكن لقب فهذه قاعدة ينبغي أن نعرفها، وأن التعذير لا يتعين بنوع معين. طيب، وهل يتحدد بكم معين؟ ينظر، إذا كان جنسه قد شرع فيه الحد فإنه لا يتجاوز به الحد. مثال ذلك الزنا، زنا البكر، ما عقوبته؟ أن يذلب من الجلدة ويغرب سنة. يعني لو زنا إنسان شاب ما تزوج، يذلب من الجلدة ويغرب سنة. لو أننا رأينا شخصا يأوي إلى امرأة كل ليلة لكن لا يفعل فاحشة، يراجعها ويباشرها إلا أنه لا يزني، هل لنا أن نقول يجلد من الجلدة؟ لا لا، ليس لنا هذا، لأن الله حدد من الجلدة للزان وهذا لم يزني، والمعصية من جنسه. فما كان من المعاصي جنسه في حد فإنه لا يبلغ به حد. وأما المعاصي العامة ليس في جنسها حدود، فلولي الأمر أن يفرض من الحدود من العقوبة يفرض من العقوبة ما يرى أنه رادع للناس. ومن ذلك على قول الراجح حد الخمر. أكثر العلماء على أن عقوبة شارب الخمر حد، والراجح الذي لا ينبغي أن يمتنع فيه الإنسان عن التأمل أن عقوبة شارب الخمر ليست حد. الدليل: أولا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بشارب الخمر ويقوم الناس يضربونه، اللي يضرب بثوبه واللي يضرب في جريده واللي يضرب بالنعل نحو 40 جلدة. لو كان الحد 40 جلدة يتولى ذلك الإمام وضبط العدد. ثانيا، لما كثر شرب الخمر في الناس في عهد عمر، وسببه ضعف الإيمان ودخول الناس بعضهم من بعض، دخول الناس بعضهم مع بعض، جمع الناس واستشارهم قال ما تقولون فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، أخف الحدود 80، وهو حج القصر. فزاد عمر من 40 إلى 80. وهل يمكن لعمر أو غير عمر يزيد الحد على ما حده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا يمكن. ولذلك لو فشى الزنا والعياذ بالله في الناس ما نزيد إلى 200. واضح؟ ثم إن قول عبد الرحمن أخف الحدود وسقوط الصحابة على هذا يدل على أن الأمر عندهم واضح، أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا، ولو كانت حدا لكان أخف الحدود 40. وهذا واضح، وهذا في الحقيقة مناسب لوقتنا الحاضر، لأن بعض الناس لا يرجعون 80 كلبا، فنقول لولي الأمر اجعلها 160. نعم، أو نقول لك أن تزيد حبسا، يعني يجر 80 ويحبس، مع أن الحد الشرعي جماعة ما يمكن يزاد عليه. يعني مثلا الزاني الذي لم يتزوج 100 جلدة، هل يمكن أن نقول إذا كثر الزنا في الناس نقول 100 جلدة وحبس 6 سنة؟ لا يمكن، حد معين. لكن يقول شرب الخمر إنه عقوبة وليس في حد، أمكن لولي الأمر أن يقول يجب 80 فإيش ويحبس 1 أو 2 سنين أو كما يراه رابعا. والحمد لله أن عقوبة شارب الخمر لم تكن حدا حتى يتصرف ولي الأمر بما يرى أنه تابع للناس. ولهذا أيضا كان قول الرابع إذا شرب ثم جلد، ثم شرب فجلد، ثم شرب فجلد، ثم شرب الرابعة فإنه يقتل. قال ابن حزم رحمه الله: يقتل فرضا، يعني هذا حد القتل الآن حد، لكن يشرب فجدوه ثم يشرب فجدوه ما بين الرسول عليه الصلاة والسلام كم نجلس. أما شيخ الإسلام فتوسط، قال: إذا لم ينتهي الناس إلا بقتل الشارب في الرابعة كان قتله واجبا. فحمل الحديث على ما إذا لم ينتهي الناس بدون قتل الشارب في الرابعة. وقول ذا شك من وفيه ومتعين، والمقصود إصلاح الخلق، إصلاح الخلق يا أخوان، والكف قد نفس أو نفسان أو أكثر، ما دام المقصود إصلاح المسلم. والذي قتل اليوم إلا يموت اليوم يموت غدا، لكن الأمة تشاد الأمة موالية. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. وهنا سؤال: هل نمشي على هذا النحو ولا نمشي على الصيام؟ نعم زين. نعم، الكبار من الطلبة.
هم مخذين
يعني عندك مهارة؟ وش عندك؟ يعني عندك موافقة وزيادة التعليم؟ نعم كذا. بارك الله فيك. طيب، وذاقهم خالد نمشيها على النمط. طيب الحمد لله. وحقيقة المقصود العلم، أنا ود أنا أحد من طلاب العلم، أهم شيء الفهم، الفهم أهم شيء، معرفة القواعد والمصالح الشرعية ومراعاتها، هذا أهم شيء. لكن على كل حال بسهل الله إن شاء الله. الواحد هل لا هو يوم القيامة. هل لا هو يوم القيامة يخشى الناس الجميع عندنا ذنوب ها ايش اي ناس نعم نعم لا لا عبد الله عنه من إيه؟ طيب. لا. وعنه أي عن أبي هريرة عشان تحافظ على كلام المؤلف وتفسره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام بما ساقه من أحاديث الصيام وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به. أولا أبو هريرة رضي الله عنه كان متأخر الإسلام وكان يروي أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا قال قال رسول الله هل نحمل على التدليس أو على الاتصال؟ الجواب الثاني يجب أن نحمل على الاتصال لأن هذا هو الأصل ولا يكون تدليسا إلا ممن عرف في التدليس وأبو هريرة لم يعرف فيه فيكون هذا الحديث مسموعا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمعه أبو هريرة من لم يدع قول الزور يدع أن يترك قول الزور من باب إضافة الصفة الموصوف إلى صفته من باب إضافة الموصوف إلى صفته أي القول الذي هو زور. فما هو القول الذي هو زور؟ كل قول محرم فهو قوله لأن أصل هذه المادة الزال والواو والراء تدل على الإحراز. قال الله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كف ذات اليمين فيكون قول الزور كل قول محرم يدخل بذلك شهادة الزور ويدخل بذلك السب والشتم واللعن وما أشبه ذلك كل قول والعمل به أي بالزور ويشمل والمراد به كل عمل محرم كل عمل محرم داخل الحديث. والجهل يعني السفه والعدوان على الغير وليس المراد الجهل الذي هو ضد العلم، لأنه لا وجه له في هذا السياق. فليس لله حاجة، هذا جواب الشرط، شرط من لم يدع. فليس لله حاجة في أن يدع طعام. الحاجة هنا ليست الحاجة المفهومة في اللغة العربية، وهي أن يكون الإنسان شبه مضطر إلى الشيء، يعني أنه لفقد هذا الشيء تنقص أموره، لا كلا، بل المراد بالحاجة الإرادة، المراد بالحاجة الإرادة. وإنما نفينا المعنى الأول مع أنه ظاهر الكلام، لأنه لا يليق بالله عز وجل. طيب، في أن يدع طعامه وشرابه، أن يترك طعامه وشرابه، يعني أن الله عز وجل أمر بالصيام لأجل أن يجوع الإنسان ويعطش، لا، لقول الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لكن لأجل أمر أسمى وأعلى، وهو أن يدع قول الزور والعمل به وجه، هذا هو حكم الصيام. يدل لهذا الحديث قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعل هنا للتعليم، أي لأجل أن تتقوا الله عز وجل، هذا هو الحكمة من الصيام. وليس الجوع والعطش. طيب، ففي هذا الحديث فوائد: أولا، تأكد تحريم قول الزور على الصائم، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر هذا ليبين أن الصائم ينقص أجر صومه إذا قال الزور. من فوائده أيضا أن أجر الصائم ينقص بفعل الزور. من فوائده أن صوم الصائم ينقص ثوابه لإيش؟ بالجهل على الناس والسفة عليهم، بقوله وجهل. من فوائد الحديث إثبات الحكمة لله عز وجل في مشروعاته، بقوله: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن ما حاجة الله؟ أن يتقي الله عز وجل ويدع قول الزور عن أبيه وجهه. ففيه إثبات حكمة الله تعالى في مشروعاته. طيب، فإن قال قائل: هذه الأشياء محرمة في الصيام وغير الصيام، فما وجه اختصاص ذلك بالصيام؟ فالجواب أنها تزداد إثما إذا وقعت من الصائم، تزداد إثما إذا وقعت من الصائم. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده في سند ضعيف أن امرأتين في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلستا تتحدثان، فاغتابان الناس، فعطشتا عطشا شديدا حتى كادتا تموتان من العطش، فدعاهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمرهما أن يتقيأ، فتقيأ قلحا وصديدا ولحما عبيطا والعياذ بالله. فقال: إن هاتين المرأتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى تأكلان لكما. هذا وإن كان ضعيفا، لكن لا بأس به في مقام التحرير، بشرط أن لا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. فإن قال قائل: وهل تفطرون الصائم إذا قال الزور أو عمل بالزور أو جهل على الناس؟ أي هل تفسدون صومه؟ فالجواب: اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال بفساد الصوم، لأن هذه الأفعال المحرمة نهي عنها في الصوم. ومنهم من قال لا يفسد، وأن مقصود النبي صلى الله عليه وآله وسلم التحذير من قول الزور والعمل به والجهل. قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. هذا هو الإمام أحمد يقول هذا الكلام، لأنه قل من لا أصاب الناس. وهذا القول يعني عدم إفساد الصوم بفعل محرم وقول محرم والجهل، الصحيح أنه لا يفسد الصوم لكنه ينقصه ويفوت الحكمة منه. وثمة قاعدة مهمة، وهي أن من فعل محرما في العبادة فإن كان محرما من أجلها أفسدها، وإن كان تحريمه عاما لم يفسد. هذه قاعدة عند عامة الفقهاء رحمهم الله: إذا فعل محرما في العبادة فإن كان محرما من أجلها إيش؟ أفسدها، وإلا فلا. فلننظر، الكلام محرم والفعل محرم من أجل الصيام ولا عام؟ عام. الغيبة حرام دائما، الفعل محرم حرام دائما، الجهل حرام دائما. فإذا فعل الصائم فلا لم تبطل صلاته، لم يبطل صيامه. الأكل على الصائم حرام ولا غير حرام؟ حرام. لو أكل الإنسان وهو صائم فطر صومه، لأن تحريم الأكل من أجل الصيام. طيب، لو أن رجلا يصلي وأمامه امرأة وجعل ينظر إليها يتمتع بالنظر إليها أو يتلذذ، تبطل صلاته؟ اللهم استعان. أنتم طلبة، تبطل صلاته أو لا؟ ما تبطل. ليش؟ لأن هذا محرم عموما، يعني ما حرم من أجل الصلاة فلا يبطل الصلاة. وهذه القاعدة تفيد طالب العلم، تفيد طالب العلم. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. ويباكر وهو صائم، ولكنه كان أملككم بإرده، متفق عليه. وفي رواية واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان كان يقدم. أكثر العلماء في أصول الفقه يقولون إن كان إذا صار خبرها فعلا مضارعا فإنها تدل على الدوام، لكن هذا ليس بمضطرع. الغالب إذا قلت كان يفعل كذا في الغالب إيش؟ الاستمرار والدوام، ولكنه يأتي أحيانا لا يدل على الاستمرار والدوام، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة في سبح والغاشية، وفي حديث آخر كان يقرأ في الجمعة والمنافقين. فقولها كان يقدر يعني ليس كلما كان قدر، إنما يقع منه ذلك في حال الصيام. والتقديم معروف، والمقبل في هذا الحديث معروف، وهي عائشة رضي الله عنها والرجل يقبل زوجته في خدها في جبهتها في شفتيها. وكذلك أيضا يباشر وهو أشد يعني أنه يباشر لكن دون الفرض، يباشر دون الفرض. وقولها وهو صائم يعني أجنة حالية، أجنة حالية يعني حالة كونه صائم. ثم قالت لكنه كان أملككم لإربه، يعني أنه صلى الله عليه وسلم يملك نفسه، يملك حاجته أو يملك عضوة، يعني لا يمكن أن يجب يباشر دون الفرض. وقولها وهو صائم يعني أجنة حالية، أجنة حالية يعني حالة كونه صائم. ثم قالت لكنه كان أملككم لإربه، يعني أنه صلى الله عليه وسلم يملك نفسه، يملك حاجته أو يملك عضوة، يعني لا يمكن أن يجامل، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضبط نفسه. وصدقت رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أملك البشر لإربه، مع أنه كان يقول حبذ إلي من دنياكم النساء والطيب، وكان ربما يدور على نسائه بغسل واحد، ومع ذلك يملك إربه، فلا يمكن أن يقع في محرم. فإن ناخذ الفوائد الآن أو أسئلة فيصل.
بالنسبة للقائد، هل قول الزور إليه إليه القيام أشد النهار أشد منه أو أخف؟
يعني يقول الغيبة مثلا في الليل أخف منها؟
الطعام
والشراب. لا إذا كان صائم، لأن الصوم عبادة، والحكمة من العبادة من الصوم هو كف الإنسان عما حرم الله.
هل يطلق على الإنسان الصائم في الليل إذا كان شهر رمضان؟
لا
شهر رمضان شهر التعبد وتقرب
لله، شهر الصيام وشهر القيام، لأن هذا شرق مقيم. لعلك هذا المقصود أن الصيام الحكم منه الكف عن المحرمات،
ويدل على أن الزمان يعني قد تتفاوت فيه
المعاصي، ما في شيء. والطاعات أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب له من هذه الأيام العشر. نعم آدم. نعم. سيأتي بعد إن شاء الله هذا في الفوائد. نعم أي نعم أنت حاجة بمعنى إرادة، يعني أنه ما أراد منا أن ننفذ عن الأكل والشرب، إنما أراد منا شيئا أهم، بل إننا نقول لم يرد منا أن يعذبنا بالأكل والشرب.
لا يقومون يعني في الرؤية العامة في الدولة، وإنهم مسايخ، وهؤلاء المسايخ هم شيء من جهة لا يأذون جهتهم، يرون أن هؤلاء أعلم الناس وأكثر الناس. وكيف يرى هؤلاء يا قومهم هم يظنون
يعني هؤلاء عوام عندهم مشايخ يرون أن شيخهم أعلم الناس فلا يصومون إذا قامت الدولة. يجب أن ينهوا عن هذا. وش حصل؟ إنك لا تهدي من أحببت. بين لهم إن كان معهم فكن.
قوم صحيح.
إيه معلوم. مثلا الدولة نرى أن الدولة إذا أمرت بالصوم صار. نعم. هو بارك الله فيه حتى لو فرغنا إنسان ذكر شخصا فيما يكره ذكره بما يكره لأنه عارف أنه سيسمح له، لكن هل يسمح للآخرين لو ارتابوه قياسا على فعل الرجل؟ نعم. إذا معناه أن الرجل إذا سب أخاه يعني ارتابه سيفتح بابا لغيره أن يرتابه. نعم. أشد شهر الزور أعظم أعظم قوم الزور.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوب، رواه خمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما قرأت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمضى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال الترمذي لا يصح في هذا باب شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الحكمة في فرض الصوم؟ الدليل شرط الأشياء الثانية ما هو يحيى؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه
وشرابه. أحسن. طيب مر علينا في الحديث أن شرع تشريعات أو أن المشروعات لا بد لها من حكمة إما معلومة أو مجهولة. إن جلال
حديث الذي معنى عندما أقول الزور
من؟ علي
حديث
أنه مر علينا أن الله سبحانه وتعالى لا يشاء شيئا إلا حكمة من الأحاديث التي شرحناها قبل هذا.
حديث تحرك عندنا في السعودية.
نعم. قول من لم يدع قول الزور فليس لله حاجة في أجل عظامه وشرابه. نعم. في حديث عائشة كان فين أعظم منه؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه، متفق عليه. نعم. ما أخذ أفوائد أبد؟ في هذا الحديث من الفوائد جواز تقبيل الصائم زوجته ومباشرة. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعله، والأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حلال. فإن قال قائل هذا مختص به لقول عائشة وكان أملككم لإربه، فالجواب أن الأصل عدم مختص به، لأن الله عز وجل إذا أراد حكما خاصا به بينه، كما في قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ولما قال الله تبارك وتعالى له في تزوج زوجة بعير زيد بن حارثة قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، مع أن الفعل فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن فعله فعل للمؤمنين. ومن فائدة هذا الحديث جواز المباشرة، المباشرة بالعضو، عضو التناسل. ومن فوائده الاحتراز عما يظن فيه ما لا يراد، بقولها رضي الله عنها وكان أملككم بإربه، لئلا يقول قائل المباشرة والتقبيل جائزان من كل إنسان، فيقال من لا يملك نفسه لا يحلني له سدا للذراء، وأما من عرف نفسه فلا بأس أن يفعل. ومن فائد هذا الحديث أن هذا الفعل كان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان، وإنما نفقت على أنه في رمضان لئلا يقول قائل لعله في نفل، والنفل يجوز أن يمضي فيه الإنسان أو يقطعه، فنفقت على أنه في رمضان حتى لا يتوهم واهم أنه في نفل إن شاء أمضاه وإن شاء قطع. ومن فوائد هذا الحديث ما ذكره بعضهم، وهو أن إنزال المني لا يفرق والمذي لا يفرق. قالوا لأن من فعل مثل هذا فالغالب أنه يخرج منه شيء، لا سيما إذا كان شابا أو أعطاه الله القوة في هذه الأمور، ولكن هذا قول مردود. وجه الرد أن الشيء المحتمل إذا كان لم يحقق فلا عبرة به، وربما يشير قولها وكان أملككم لإربه يشير إلى هذا، أنه لا يباشر ويقبل حتى يصل إلى حد الإنزال. والصواب في هذه المسألة أن إنزال المني مفطر، وأما إنزال المدي فليس مفطر. وجه ذلك أن إنزال المني من الشهوة بلا شك، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. استدل بعض الناس أنه يسن للصائم أن يقبل ويباشر، يسلم، يعني على كلامهم ينام مع أهله من بعد صلاة الفجر إلى الظهر، نعم، وهو معها يتدحرج. لكن هذا قول ضعيف جدا، لأن المقصود هو بيان الجواز فقط. وهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك يتعبد به كما يتعبد بتلاوة القرآن؟ أبدا لا. ولهذا لما سأله طبيبه عمر بن أبي سلمة عن هذه المسألة لم يقل إن هذا من السنة، بل بين له أنه مباح فقط. فالصواب أنه مباح بشرط أن لا يخشى على نفسه من الجرأة على الزنا أو أن يتمكن من الإنزال، فإن خشي على نفسه من ذلك فسد الذرائع واسع. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. احتجم وهو محرم، جملة وهو محرم حال من فاعل احتجم. والحجامة هي استخراج الدم الفاسد من البدن بطريقة معينة معروفة. وكانوا فيما سبق يحكمون بالآلات البدائية، يكون هناك قارورة، قارورة لها أنبوب صغير، فيشق الحاجم الجلد ثم يضع القارورة عليه ثم يمسها بواسطة الأنبوب حتى يتفرغ الهواء منها، ثم يسدها، يسد إيش؟ الأنبوبة، فيخرج الدم، يخرج الدم. فإذا امتلأت هذه القارورة سقط. هذه الحجامة فيما سبق الآن لها طرق فنية لا تكون بهذا الشكل. وقوله وهو محرم يعني بالعمرة. ومن المعلوم أن الحجامة وقد احتجم في رأسه عليه الصلاة والسلام لا بد أن يزال الشعر من موضع الحجامة. واحتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم، هذه الجملة أنكرها بعض العلماء في الحديث كالإمام أحمد رحمه الله وغيره، وقال إن هذا ليس بصحيح، وأنها وهم من راويها، وإلا في الحديث البخاري. لكن لا يمنع أن يكون الرواة يهمون، والأصل فيما رواه البخاري أنه صحيح حتى يقوم دليل بين على أنه ضعيف. ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث، وساق بعده أفضل الحاكم المحسوم، وندعو السلام على ذلك حتى يستكمل الحديث. وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال أفضل الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. قوله أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رجل بالبقيع، البقيع مكان هو مقبرة المدينة، والمراد فيما حوله لا في نفس المقبرة، وهو جملة وهو يحتجم حال من رجل. وإنما صح مجيء الحال منه وهو نكرة، لأنه وصف قبل مجيء الحال، وصف بالجار المجرور وهو في البقيع. فقال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاج والمحسون. أل هنا هل المراد هل هي للعهد الذهني أو الذكري أو الجنة؟ نعم ننظر. إذا قلنا للذكري فهو ممتنع لأنه لم يسبق لذلك ذكر. إذا قلنا إنها للعهد الحضوري يعني الحاجم هذا والمحسوم هذا ففي احتمال. إذا قلنا إنها للجنس صار المراد إثبات حكم عام لا الحكم على هذين الشخصين بأنهما أفطرا. أفهمتم الآن؟ عندنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون للعهد الذكري وهذا لا يفعل لم يسبق له ذكر. الثاني أن يكون للعهد الحضور يعني أفطر هذان الرجلا وهذا فيه احتمال. الثالث أن يكون للجنس أي أفطر جنس الحاجم والمحسوم بقطع النظر عن هذين وهذا محتمل لا شك. لكن هذا الاحتمال يؤدي إلى أن يقال يجوز إخراج صورة السبب عن الحكم العام وهذا ممنوع. لأننا إذا قلنا المراد أفطر جنس الحاجم المحسوم وأخرجنا هذين الرجلين معناه أن سبب الحكم غير داخل. والعلماء في الفقه يقولون إن صورة السبب قطعية الدخول بالعموم قطعية الدخول. والحديث الثالث اللي ساقه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. يشير إلى جعفر وحاجم. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني وقواه. هذا حين ننظر فيه قال جعفر بن أبي طالب وصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم ابن عم احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان أي الحاجم والمحسوم لأنهما كان صائمين. ثم رخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أي بعد هذا القول في الحجامة للصائم وكان أنس رضي الله عنه وراوي الحديث يحتجم وهو صائم. في هذه الأحاديث بيان حكم الحجامة هل تفطر الصائم أو لا، وإذا فطرت هل تشمل الحاجم والمحسوم أو المحسوم فقط. فلننظر حديث ابن عباس لو صح ففيه دليل على جواز الحجامة للصائم، ولكن كما قلت لكم ضعف كثير من الحفاظ احتجم وهو صائم. ثم يقال لو فرض أنه أن الحديث صحيح فهذا من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعله لا يدل على العموم فيحتمل أنه احتجم وهو صائم ثم أفطر بعد الحجامة، ويحتمل أنه كان في صوم نفل، وصوم النفل الإنسان في المخير يجوز أن يفطر، ويحتمل أنه كان قبل الحكم بإفطار الحاجم والمحسوم. وما دامت هذه الاحتمالات الواردة فإنه لا يستقيم أن يستدل به على جواز الحجامة للصائم، هذا فضلا عن كون الحديث ضعيفا. من فوائد حديث ابن عباس جواز الحجامة للمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو محرم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ولا بد في الحجامة من أن يحلق مكان القارورة، لأنه خصوصا إذا كان الشعر كثيرا كشعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه، فيجوز للإنسان أن يحلق شيئا من رأسه إذا احتاج إلى ذلك، وهو داخل في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به عدد من رأسه ففدية، أي فله أن يحلق ويسلم. ولكن الحديث ليس فيه ذكر أنه يسلم، ففيه دليل على مسألة مهمة، وهي أنه لا فدية في هذا الجزء اليسير الذي حلق، وعليه فنقول حلق بعض الرأس للمحرم بلا حاجة حرام، ومع الحاجة جائز. لكن هل فيه فدية؟ ظاهر الحديث لا، لا فدية فيه. ثم يقال: ويمكن أن نقول إنه ظاهر الآية لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو بهذه المرأة ففدية. والكلام هنا على حلق الرأس كله، فيكون على هذا حلق ما كان دون الأكثر لا ليس فيه فدية، لكنه حرام إلا لحاجة. وقال الإمام مالك رحمه الله: إذا أزال ما يميط به الأداء فإنه، يعني إذا حلق ما يميط به الأداء وجبت الفدية، وإلا فلا. وهذا يقتضي أن يحلق جزءا كبيرا من الرأس، لأنه لا يزول القمل والذي يحصل به الأداء إلا بحلق أكثر الرأس. وهذا القول هو المختار، أنه لا تتعلق الفدية إلا بحلق أكثر الرأس. ثم نقول: الأكثر هو الثلث أو الثلثان؟ لا شك أنه الثلثان، لكن بعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. فإذا حلق أكثر من الثلث ففيه فدية، وإلا فلا. وبهذا التقرير يعرف ضعف قول من يقول: إن الإنسان لو قلع ثلاث شعرات من رأسه لزمته فدية، إن قلع واحدة فطعام مسكين، ثنتين إيش طعام مسكين، ثلاث فدية من صيام أو صدقة أو نحو. لكن هذا قول ضعيف، بعيد من الصواب. كيف نوجب ثلاث شعرات لا يظهر فيها أثر إطلاقا نوجب الفدية فيها، مع أن الآية صريحة في الحلق؟ لكن هذا رأي من رأي الفقهاء وهو ضعيف. وإذا قدر أنه أخذ ثلاث شعرات نسيانا أو جهلا أو حك رأسه بغير قصد قطع الشجر ثم سقط ثلاث شعرات، فعليه الفدية على المذهب. وهذا تشكيل عظيم لا دليل عليه. في الجهل والنسيان الآية صريحة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، واضح. في غير القصد لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن حك الرأس قالت: لو لم أحكه بيدي لحكته برجلي، مبالغة في إيش؟ في الحلم، فهو صحيح. ولقد رأينا كثيرا من الحجاج إذا أراد أن يحك رأسه كأن ريشا ينقره، سبحان الله، من قال هذا الحجاج؟ تشكيك والإنسان يتعجب يعني من مثل هذه التسئيلات التي ليس عليها دليل. والمسألة ليست بالهينة يا أخوان، إيجاب فدية بدون دليل غلط، لأنك ستلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله. إن انفدوا خسرتهم، أضعت مالهم، وهذا والأصل في أموال المسلمين الحرمة. وإن فدوا بمال إطعام كذلك، وإن فدوا بصيام أتعبتهم على غير دليل. فلا ينبغي الإنسان في مثل هذه الأمور أن يأخذ المسألة على علاتها، بل يتأني وينظر، ولكل مقام مقال. قد يأتي إنسان تعرف أنه من أتقى عباد الله، ولكن حصل منه هذه الهفوة خطأ أو نسيانا أو بغير قصد، فتعطيه حكما يليق به. ناخذ سلاح
الله عز وجل علق في هذه الآية بالأذى، إذا كان سرعت هذا ثم زلته وجبت الفدية. لماذا لم يعلق بالأذى سواء كان الشعر قليل أو كثير؟
مريض ما كان مريضا، أي أبي أن نرى في القمل، لأن يعني القمل يتنامى ويكثر مع الشعر، فإذا حلق زال. نعم كذلك غير القمل، ربما يكون أذن غير القمل. نعم قليل أو كثير؟ لا تجي في القمل. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم ولم يكثر. لا في إذا كان ذلك قد سيق لبيان الحكم فهو نقل العدل. ثم الآية لا تحلق رؤوسك، لم يقل لا تحلق من رؤوسك، الرؤوس ما نحلقها، في الآية الأخرى محلقين رؤوسكم. فلا نجب الفدية إلا بالكل أو على الرأي الثاني، إذا حصل أكثر تجب الفدية. نعم تحرير
الجواز من
الثياب. نعم
استدلت الحديث عائشة
وهو
الحائل، أنها
حدثت
بجميع
ألفاظ
الحديث
الذي
هو
في المخيط،
أنه كان
يباشر
على
حائل
وكان
أملكه
من
الإرث. نعم.
كيف
يرد
على
هذا؟ الرد أنه كما ذكرنا، جعل الله تعالى ترك الشهوة من خصائص الثياب. ما هو بارك الله ما يعرف. والناس يختلفون، ترى يختلفون خلاف عظيم. بعض الناس بمجرد تفكير يكون على الجناب، وبعض الناس ثقيلة فدا. نعم هل لا الأول ما أسلم في الثاني؟ نعم
ذكرنا انه اذا مثل
انه ان
يحلق
قدر الحاجه الواجب. نعم
فاذا
اراد
شخص
مثلا ان تاسد
النبي صلى
الله عليه
وسلم فيحتج، هو غير محتاج في
الحجامه
في
هذا الوقت. نعم فكيف
ننزل عليه
انه
محتاج؟
ما يجوز.
لا ليس
له،
ليس
له ذلك.
النبي كان عن حاجه،
ما يجوز عن حاجه. نعم لحاجة هذا لا بأس به. نعم اي نعم، لو حصل على الشجة واحتاج الى حلق الشعر لأجل ان يمضي فيها الدواء فلا بأس. ما شاء الله انتهيته. نعم نعم الفرق بينهما بعد ذلك. نعود إلى درس. نعم ها في أسئلة؟ نعم نعم كيف يلا اسأل يا أخي واحد نعم نعم لا العشر الأواخر إن النبي صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا فالظاهر أنه لا يفعل هذا نعم إيه؟ نعم نعم اي نعم لان اذا قلنا ان الجنس جاز ان يكون هذين ان يكون هذان رجلان لم يفطر وهذا خلاف ما ذكره الاصوليون ان صوره السبب قد يتحدث نعم نعم اي نعم
الحج يعني لماذا
لا مو معنى ان الحج ممنوع لكن القضيه وقعت هذا
الشيخ لو استعطى فيه غير حاجه عليه تجي او لا
حلقه او قطه
اقل من الكثير
ما يكون كثير ما عليه كثير لكنه ياثم وعلى هذا حلق الراس في الاحرام ثلاث اقسام قسم ليس فيه شيء وذلك في إناء إذا احتاج إليه لدفع الأذى ولم يتجاوز أكثر الراس هذا ما فيه لا إثم ولا فدية وقسم فيه إثم فدية ولا إثم لو كان كل الراس يحتاج إلى حلق فهنا يحلقه وليس عليه إثم لكن عليه فدية ثم هذه الأسماء قسم ثالث المحرم وهو أن يحلق ولو شيئا يسيرا من الرأس بدون حاجة انتهت الخمس نعود إلى ذلك
صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم رواه ابن ماجه في إسناد ضعيف قال الترمذي لا يصح فيه شيء وعن أبي هريرة
عندي في هذا الباب عندي فيه
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا الكلام على الحجامة والحجامة اختلف بها العلماء رحمهم الله ومذهب الإمام أحمد أنها تفطر الصائم الحاكم والمحمود وقال رحمه الله الإمام أحمد إن أصح ما فيها حديث شداد بن أوس وفيه التصريح بأنه يفطر الحاكم والمحمود أما المحمود فإفطاره ظاهر لأنه يسحب منه الدم الذي به قوام البدن وهذا يؤدي إلى أن يضعف البدن ولا يستطيع المواصلة في الشرم فكان من رحمة الله أنه إذا احتجم نقول كل واشرب من أجل أن يسترد قوته أفهمتم هذه الحكمة ولهذا نقول من احتاج إلى الحجامة في الصوم الواجب قلنا له احجم لأنه يجوز لك الفطر احجم وكل واشرب ولا شيء عليك ومن لا يحتاج إليها نقول لا تحجم يحرم عليك إذا كان الصوم واجب وبه علم أن كون الحجامة مفطرة هو من باب التيسير على الصائم وليس من باب التيسير عليه وأنه مطابق للقواعد كما سيأتي في القيد. هذا بالنسبة للمحسوب. بالنسبة للحاكم كيف يكون مفطراً؟ بعضهم قال يفطر الحاكم لأنه أعان المحسوب على إفطاره فصار مفطراً بالإثم، بالإثم لا بالفعل. هذا وجه. وجه آخر أن المسألة تعبدية. ومعنى التعبدي إيه؟ الذي لا نعقل علته. وليس معناها الذي ليس له علة، لا، كل شيء معلل كان شرعيا، لكن التعبدي الذي لا نعقل علته، لأن عقولنا أقصر من أن تحيط بكل ما أراد الله عز وجل. واضح؟ فهو تعبد. وسينبني على هذا القول ما سنذكره إن شاء الله. القول الثالث وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم عن حاجم بآلة معروفة في ذلك الوقت، وهي مص قارورة. وسبق لنا كيفية التزام في ذلك الوقت. قال فإذا مص القارورة فسيمسها بقوة من أجل الإفراء في إفراء الهواء، ولا يأمن أن يشفط نعم شيئا من الدم. قال وهذا لا ينضبط. والعلة إذا كانت منتشرة لا يمكن انضباطها يكتفى فيها بأدنى مظنة، يكتفى فيها بأدنى مظنة. هذا كلام رحمه الله. وعلى رأي الشيخ الإسلام تكون المسألة معللة ولا تعبدية؟ معللة بالنسبة للحاكم وبالنسبة للمحسوم، أما المحسوم فظاهر. تمام؟ طيب. فإذا قال قائل أرأيتم لو حكم بطريقة أخرى لا يمس القارورة أيفطر أو لا؟ نقول أما على رأي من يرى أن المسألة تعبدية فإنه يفطر حاجب، وهذا يشبه مذهب الظاهرية من بعض الوجوه، الاقتصار على الظاهر بدون أن يعقل العلم. وأما من قال إنه معلل فإنه إذا حجم بغير الطريقة المعروفة بعهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفطر، وما قال وهذا هو الصواب بلا شك، هذا هو الصواب. وهنا أسأل، أولا هل الفصل والشرط مثل الحجامة أو لا؟ أجيب. هل تعرفون الفصل والشرط؟ نعم. يلا كل جزاء كيف؟ الفصل عرضا والشرط كيف هكذا؟ هكذا لأن عرض طيب. هل الفصل كالحجامة والشرط كالحجامة؟ أما من قال إن المسألة تعبدية ها يقول لا أبدا، لو يفصل أو يشتر ويخرج منه دم عظيم فإنه لا يفصل. لماذا؟ لأن التعبدية لا يقاس عليه، إذ من شرط القياس أن نعرف العلة حتى نلحق الإصرار بالأصل. وما دمنا نقول إن هذا غير معلوم العلة فلا يجوز أن نقيس. وهذا المثل عند الحنابل، يقول الشرط والفصل ما يفصل، لو يخرج من السنة من الدم ما يفصل. العلة علة الحكم لأنه تعبدي، والتعبدي لا يلحق به شيء لأن علته غير معقول. أما شيخ الإسلام رحمه الله البحر المحيط، فيقول إنه يفطر، المفصول يفطر، لأن العلة واحدة ولا فرق، وهو إضعاف البدن. وقال والحجامة والفصل والشرط تختلف في بلد عن آخر وفي وقت عن آخر. في بلد قد نقول الأصل أن تعتدل، الأصلح أن تعتدل، وفي بلد آخر الأصلح أن تفصل، وفي الثالث أن تشرب، وهكذا في الزمن. والمعنى واحد، لأن الغرض من الجميع استخراج الدم الفاسد، وما قاله الشيخ والصواب بلا شك. وعلى رأي الشيخ، هل الفاصل يفسد صومه أو لا؟ نعم لا يفسد. لماذا؟ لأن العلة التي من أجلها أفطر الحاجب غير موجودة في الشارع والفاصل، فلا تفسد. طيب، هاتان مسألتان، المسألة الأولى والمسألة الثانية. المسألة الثانية، لو أن الإنسان سقط على محدد يعني إيه؟ حاد، وانجرح وخرج منه دم كثير، هل يفطر أو لا يفطر؟ لا يفطر، لا يفطر، ما تعمد، لن يتعمد فلا.